الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه النشرة والتي يقرأها على حضراتكم هاشم علي مندي. أعلن في بغداد اليوم عن وفاة رئيس أركان الجيش في النظام السابق الفريق الركن إبراهيم أحمد عبد الستار التكريتي بعد مرض عضال. أكد ذلك وكيل وزارة العدل بوشو إبراهيم وقارن التكريتي الذي اعتقل في 15 من شهر مايو أيار عام 2003 قد توفي في مستشفى الكرخ أمس عن عمر ناهز 54 جراء إصابته بمرض السرطان. وكان الفريق الركن عبد الستار رئيسا لأركان الجيش عند اندلاع الحرب عام 2003 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في 2 آذار من العام الماضي عن دوره في قمع انتفاضة الشيعة في الجنوب عام 91، وهو ثاني مسؤول في النظام السابق يقضي نحبه في السجن بعد رئيس الوزراء السابق حمزة الزبيدي الذي توفي في 2 من شهر كانون الأول عام 2005. دعت جامعة الدول العربية إلى ملاحقة مرتكبي الجرائم التي اقترفت بحق الشعب العراقي والتي وردت في الوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس الإلكتروني وتقديمهم إلى العدالة. جاء ذلك في تصريحات للأمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي أدلى بها اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط، وقال إن هذه الوثائق وما كشفته تشكل خطورة وجريمة ترتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات ضد الشعب العراقي، ولهذا لابد من متابعة الذين اقترفوا هذه الجرائم، مؤكدا على ضرورة التعاون مع الحكومة العراقية في هذا المجال. طالبت منظمة دولية معنية بشؤون حقوق الإنسان إعادة التحقيق من قبل جهة مستقلة في مقتل صحفي كردي. جاء ذلك في بيان صدر اليوم عن منظمة Human Rights Watch أي مراقبة حقوق الإنسان، وقالت المنظمة إن الحكومة المحلية في إقليم كردستان العراق لم تفعل ما يكفي لتوضيح مقتل الصحفي سردشت عثمان لاكتفائها باتهام متمردين بقتله. وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن ذوي الصحفي القتيل عثمان تلقوا تهديدات من قبل أجهزة الأمن الحكومية في المنطقة وأعضاء الحزب الحاكم فيها بسبب اعتراضهم على نتائج التحقيق التي أعلنت. من المقرر أن تحط في مطار بغداد الدولي عصر غد أول طائرة تجارية فرنسية قادمة من مطار شارل ديغول بباريس إذانا باستئناف الرحلات التجارية التي توقفت بين البلدين منذ 20 عاما. وستقل الطائرة الفرنسية وزيرة التجارة الخارجية أن ماري إدراس 40 من رجال وسيدات المال والأعمال الفرنسيين لإجراء مباحثات تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. مستمعي الكرام، نواصل من إذاعة العراق الحر تقديم نشرتنا الإخبارية. سحبت السلطات المغربية اليوم الإجازة الممنوحة لقناة الجزيرة الفضائية المتلفزة للعمل على أراضيها، كما سحبت بطاقات الاعتماد من العاملين لديها. وقالت وزارة الاتصالات المغربية اليوم إن هذه العقوبات فرضت على الفضائية القطرية لإساءتها إلى مبادئ الصحافة المسؤولة مرات عدة، وكانت الجزيرة قد تعرضت مرات عدة إلى إجراءات مماثلة في دول عربية من بينها العراق ومصر والأردن وتونس، وكذلك من قبل السلطة الفلسطينية. أعلنت وزارة الدفاع اليابانية نجاح تجربة مشتركة مع الولايات المتحدة لإنشاء درع صاروخي لها في المنطقة، وأجريت التجربة اليوم في مياه المحيط الهادي، حيث أطلق صاروخ من على متن المدمرة اليابانية كيريشيما بالقرب من جزيرة كاوي للتعرض إلى صاروخ متوسط المدى أطلق من على متن مدمرة أمريكية، وتمكن الصاروخ الياباني من التصدي للصاروخ الأمريكي وتدميره على بعد 100 ميل من الهدف المرسوم له. قرر حلف شمال الأطلسي الناتو تخفيض حجم قواته المرابطة في كوسوفو إلى النصف في غضون الأشهر القليلة القادمة. أكد ذلك الأمين العام للحلف أندرياس فوك راسموسن اليوم، وقال إن القرار يشمل سحب 5000 جندي من مجموع عدد قوات الحلف التي تعرف باسم كيفور. اعتقلت السلطات الأمنية في جورجيا 20 شخصا للاشتباه بقيامهم بعمليات تجسس لصالح روسيا التي دخلت حربا معها قبل عامين. وأعلنت تلك السلطات اليوم أن الأشخاص المعتقلين هم جورجيون شكلوا هذه الشبكة للتجسس وقاموا بتزويد روسيا بمعلومات سرية. استمعت اليوم المحكمة العليا في يانجون عاصمة ميانمار إلى الشكوى التي رفعتها زعيمة المعارضة سان سوكيس ضد إجراء الإقامة الجبرية التي فرض عليها النظام العسكري الحاكم منذ أن فازت في أول انتخابات نيابية في بلادها قبل 20 عاما. محامو سوكيس قدموا مرافعاتهم أمام المحكمة، وعرب أحدهم في تصريحات صحفية عن أمله في كسب القضية لصالح موكلته الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والتي لم يسمح لها بحضور المحكمة والمرافعة أمامها بنفسها. يذكر أن النظام العسكري الحاكم في ميانمار سمح بالاستماع إلى شكوى زعيمة المعارضة قبل شهر واحد من انتخابات نيابية مقررة الشهر المقبل. بهذا نأتي مستمعين الكرام إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-4425-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
أجمل سلام وأرق التحايا من فارس عمر والمخرج ديار بامرني لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. ونستمع في هذه الفترة إلى تقرير من بغداد عن الجدل المستمر حول التعداد السكاني واحتمالات تأجيله مرة أخرى، وتقرير من محافظة نينوى عن الفساد الإداري والمالي بعد تقرير منظمة الشفافية الدولية. الآن أدعوكم مستمعين الأعزاء لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري برفقة نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق وعناوينه اليوم. وثائق ويكيليكس تسبق النواب في حضور جلسة البرلمان المرتقبة، ومساع لتجديد الحماية على أموال العراقي في الخارج.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
ما زالت تداعيات وثائق الحرب في العراق التي نشرها موقع ويكيليكس تثير المواقف وردود الأفعال، وقد تربك المشهد السياسي العراقي وتنتج معادلات سياسية جديدة بحسب مراقبين. ومن ذلك مطالبة 50 نائبا من ائتلاف العراقي مجلس النواب بعقد جلسة خاصة للتحقيق في الاتهامات بضلوع حكومة رئيس الوزراء نور المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة في أعمال تعذيب ضد السجناء تضمنتها الوثائق المثيرة للجدل. وكانت وثائق حرب العراق تضمنت تقارير عن خروقات وأعمال تعذيب وقتل ارتكبتها القوات العراقية على ما يفترض بتواطؤ من الأمريكيين. القيادي في ائتلاف العراقية أحمد العلواني اعتبر الدعوة إلى التحقيق في الوثائق وقفة لابد منها إزاء ظلم كشفت عنه الوثائق لحق بالكثير من الناس منذ عام 2003 بحسب تعبير العلواني، الذي دعا المالكي إلى التعامل مع الأمر بروح رياضية. فقال
مثلا يجب أن يكون لها وقفة، يجب أن يكون هناك دور القضاء في أن يتم إنصاف ما تم ظلمه ظلما وعدوانا، سواء عن طريق الاعتقال أو القتل أو الخطف أو الابتزاز أو كل ما حصل من أحداث بعد عام 2003 إلى يومنا هذا. هناك جزء يتحمل يعني الشخص الأخ رئيس الوزراء، وهذه ليس انتقاصا منه بقدر ما هي تهمة، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهذا أمر طبيعي في الدول الديمقراطية. يجب تفهم هذه المسألة بروح رياضية، ودون أن يفهم من هذه المسألة أن هناك غرض سياسي من هذه المسألة.
لكن النائب عن العراقية أحمد العلواني يعترف في حديثه لإذاعة العراق الحر بأن مجلس النواب غير مهيئ حاليا لمثل هذا الدور، وأنه جثة هامدة لا حراك فيها بحسب وصفه.
يعني مجلس النواب الآن جثة هامدة لا حراك فيها بسبب عدم وجود توافق سياسي، عدم وجود هيئة رئاسة، وليس من صلاحيات لا رئيس السن ولا الرئاسة السابقة أن تتصرف أي شيء. هو من باب إحداث حراك سياسي، ومجلس النواب يجب أن يمارس دوره حتى تكون ورقة ضغط على القادة السياسيين وزعماء الكتل، يجب أن يكون هناك دور لمجلس النواب.
في الاتجاه ذاته يؤكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب السابق محسن السعدون أن البرلمان لا يستطيع في الوقت الراهن البت في طلب النواب الداعين لعقد الجلسة الخاصة ومناقشة وثائق ويكيليكس، لافتا إلى أن مهمة الجلسة الأولى المنتظرة ستكون مخصصة لاختيار رئيس المجلس ونائبيه، وفصل قائلا:
يفترض أن يكمل هيئة رئاسة البرلمان، وبعد ذلك من الممكن النواب أن يقدمون مقترحات، يقدمون طلبات لتشكيل لجنة. الآن هي جلسة مفتوحة وتم إلغاءها من قبل المحكمة الاتحادية، وهذه هي الجلسة الأولى. دستوريا الجلسة الأولى ما تنظر إلى الطلبات، ولكن مهمة الجلسة الأولى هي اختيار رئيس ونائبي الرئيس فقط. فلذلك هذا الطلب يفترض أن يؤخر لحين تشكيل هيئة رئاسة البرلمان وثم يقدم.
من جانبه يرى عضو ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي سعد المطلبي أن دعوة نواب من ائتلاف العراقية إلى عقد جلسة خاصة للبرلمان وتشكيل لجنة تحقيقية مع رئيس الوزراء هو طلب سياسي قبل أي اعتبار. المطلبي قال:
إطلاق هذه التقارير في هذه المرحلة من الزمن هو سياسي، الطلب بالتحقيق بها سياسي أكثر مما هو يحاول إيجاد العدل أو يحاول إيجاد المسببات الحقيقية لهذا الموضوع. هذه التقارير حقيقة هي كثير أكثرها تقارير غير مدقق بها وغير موثوق بها، وحتى إذا شكلوا لجنة بأي تحقيقات في أي موضوع، لأن الوثائق ستكشف الكثير من الخروقات.
وكان موقع ويكيليكس نشر الجمعة الماضية نحو 400 ألف تقرير كتبها جنود أمريكيون عن حوادث وقعت بين عامي 2004 و2009، وتحدثت التقارير عن حالات تعذيب نفذتها القوات العراقية وجرت بعلم القوات الأمريكية. إلى ذلك يرى سعد المطلبي أن ما نشر في الموقع لا يرقى إلى مستوى الوثائق بحسب رأيه.
هي ليست وثائق، هي تقارير غير محقق بها، يعني نوعية يعني يقال أنها وثائق، ولكن أؤكد لك حسب اطلاعي عليها عندما اطلعت عليها وجدتها تقارير وليست وثائق. يعني مخبر عراقي يذهب إلى الجندي الأمريكي ويخبره بمعلومة، الجندي الأمريكي يدخل هذه المعلومة بتقرير ويرفعه إلى رؤسائه.
في غضون ذلك دعت وزارة الخارجية الروسية الخميس الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق دقيق حول الجرائم التي ارتكبت في العراق واتهم الأمريكيون بالتغاضي عنها، والتي كشفت عنها آلاف الوثائق على شبكة الإنترنت. إلى ذلك أوضح أستاذ العلوم السياسية الدكتور عزيز جبر شيال أن وثائق الحرب التي نشرت في موقع ويكيليكس يمكن اعتبارها في التوصيف القانوني قرائن لا ترقى إلى مقام الأدلة إلا بعد التحقق منها، وفصل قائلا:
هذه يسموها بالفقه القانوني تسمى قرائن وليست أدلة، هذه القرائن ممكن أن تتحول إلى أدلة بعد التحقق منها. هذه كما تعرف أنه هي أغلبها هي عبارة عن مذكرات وانطباعات قدمها الجنود الأمريكان إلى وحداتهم، ولربما هناك تسريب لبعض الوثائق الرئيسة أو الرسمية، هذه الوثائق الرسمية ممكن التأكد منها. أما بالنسبة إلى المذكرات والقصص التي وردت على لسان بعض الجنود الأمريكان هي الأخرى من خلال استدعاء هؤلاء ممكن أن تنقلب من قرينة إلى دليل. المحاكم تأخذ بالقرائن والدلائل في الدعاوى عندما يتم النظر في الدعوى لكي تكيف وفقا للمادة القانونية التي بموجبها يتم تنظيم لائحة الاتهام وبدون هذا تصبح كما أسلفت انطباعات شخصية ليس إلا.
يرى مراقبون أن نشر الوثائق المتعلقة بالحرب في العراق قد ينعكس على الواقع السياسي العراقي فضلا عن تأثيراتها على الصعيد الدولي. ويعتقد أستاذ العلوم السياسية عزيز جبر شيال أن التلويح بتوظيف تلك الوثائق قضائيا يمثل ضغطا وابتزازا سياسيا، خصوصا في مرحلة انعدام الثقة بين الأطراف السياسية بحسب رأيه.
كأداة سياسية ممكن أن تخدم، لأن تعرف أن الجو السياسي يخضع إلى الإعلام، وهذه تمثل جوضة إعلامية كبيرة جدا ممكن أن تأثر على الموقف السياسي سلبا أو إيجابا، لربما تستخدم كوسائل ابتزاز أو ضغط على الآخرين من خلال ضغط بأن الطرف المستفيد منها سيحركها من أجل أن تكون دعوة قضائية، وبالتالي ممكن أن تستخدم لابتزاز مواقف أو للمساومة على مواقف، وخاصة في ظل أجواء انعدام الثقة بين المكونات السياسية أعتقد الأمر سيخضع إلى الإفادة أو الاستفادة من هذه الوثائق.
مع ترقب الإعلان عن موعد جلسة مجلس النواب المرتقبة بعد قرار المحكمة الاتحادية إلغاء الجلسة المفتوحة للبرلمان، تثير وثائق الحرب على العراق تداعيات مختلفة قد يتردد صداها تحت قبة البرلمان الجديد. مساء لتجديد الحماية على أموال العراق في الخارج، عنوان المحور التالي من ملف العراق بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم ثانية مستمعي الكرام. مع اقتراب موعد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد الحماية الأممية على أموال العراق من عدمه، أكد المستشار القانوني في رئاسة الوزراء فاضل محمد جواد أن العراق سيقدم تقريره الثالث بخصوص استعداداته لتولي حماية الأموال إلى مجلس الأمن الدولي مطلع الشهر المقبل. ويشير المستشار القانوني إلى أن العراق يجد ضرورة في تمديد الحماية الأممية على أمواله سنة أخرى، وفصل في أسباب ذلك قائلا:
وتقرير الفصل الثالث في السنة الجاية راح يتقدم شهر 11، يتقدم إلى مجلس الأمن وفي غرفة راح يتقرر يتمدد أو لا يتمدد. هي حماية للأموال العراقية، لا زال إحنا عندنا هناك مطالبات دول تسعى في أو شركات أو أفراد يسعون إلى أنه يضعون يد على أموال العراق، وبالتالي مصلحتنا الآن في سنة أخرى تمجد.
إلى ذلك يرى مستشار محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح أن من المفترض أن يتولى العراق الإشراف على أمواله في الخارج مع استمرار الحماية الأممية عليها. وأكد محمد صالح لإذاعة العراق الحر طبيعة الرعاية الدولية لحساب صندوق تنمية العراق.
العراق طبعا هو تحت بنود طائلة بنود البند السابق، وبالتالي الأموال تحقق في العراق هي يجب أن تكون تحت الرعاية الدولية، فكل عوائد النفط تدخل في حساب، هذا الحساب فتح للبنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي في نيويورك، اسمه حساب صندوق تنمية العراق، يسموه ديفا يعني ديفلوبمنت فاند فور العراق، حساب تدخل به كل اموال النفط وبقايا مذكرة التفاهم النفط مقابل الغذاء اللي وقعها العراق ضمن الحصار عام 96، واي اموال مجمدة لحكومة العراق تصبح تدخل في هذا الحساب.
وكان وزير المالية باقر جبر الزبيدي طالب خلال لقائه نائب المدير التنفيذي للبنك الفيدرالي الأمريكي مؤخرا بضرورة دعم مساعي العراق الهادفة إلى تأمين الحصانة لأمواله المودعة في صندوق الأمم المتحدة. ويميز مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح بين حساب الصادرات النفطية العراقية الذي كان تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة في تسعينيات القرن الماضي وبين حساب صندوق تنمية العراق.
زمن صدام وقعت مذكرة النفط مقابل الغذاء، الحساب مع الصادرات النفطية كان يمسك الأمين العام في حساب لدى بنك فرنسي بارابيتنا، يمسك الأمين العام وتحت أمرة الأمين العام للأمم المتحدة، هذا تحت أمرة الحكومة العراقية، لكن مجلس الأمن يشرف عليه بلجنة اسمها لجنة الرقابة والتحقق IMBA. هاي اللجنة ديها مسؤولة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصندوق التنمية الاجتماعية العربية وعدد من الجهات. تراقب انه هذه الاموال هل فعلا تخدم الشعب العراقي، لان يعني العراق تحت طائله البند السابع اللي هو يعتبر دوله حرب ودوله غير مستقره والى اخره، ويدقق سنويا من قبل شركه تدقيق دوليه وفق المعايير العالميه انه كيف تستخدم امواله وحصول الاستخدام.
يذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 في آذار 2003 ما زال يوفر حماية للأموال والممتلكات العراقية في الخارج، ولا سيما صندوق تنمية العراق المفتوح لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. من جانبه يؤيد الخبير المالي مناف الصائغ تمديد الحماية الأممية على أموال العراق سنة أخرى خشية تعرضها لملاحقات قضائية قد تثيرها دول وشركات وأشخاص. وفصل الصائغ قائلا:
هناك كثير من الدول والمؤسسات تحاول المساس بهذه الأموال والادعاء بأنه هناك حقوق لها في أموال العراق، فإذا رفعت الحماية فرح يتم التصرف بأموال العراق على هذا الأساس. أما إذا استمرت الحماية لا، أكو روابط ومستلزمات من قبل الأمم المتحدة في الحفاظ على هذه الأموال باعتبارها أموال الشعب العراقي ولا يمكن التفريط بها. وكما نعلم إفرازات الظروف السابقة قبل عام 2003 أنتجها النظام السابق أنطت فرص لكثير من الدول على الادعاء بأنه تطلب العراق أموال أو بعض المستحقات لدى الجانب العراقي.
ويكشف مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح أسباب المخاوف من رفع الحماية الدولية عن الأموال العراقية فيقول:
شهر كانون الأول 2009 يعني العام الماضي مجلس الأمن صدر قرار رقم 1905 قال يابا أنه يجب أن يتحول الإشراف على صندوق تنمية العراق من جانب الأمم المتحدة أو مجلس الأمن إلى الجانب العراقي، لكن مقابله أنه تنشار الحماية، بعد ماكو حماية على أموال العراق خلص. السؤال اللي يثير: إذا شارت حماية على أموال العراق والعراق تحت البند السابع ما هي الآثار تترتب؟ ففي تقدير الشخصي هناك تلازم يعني رفع الحماية وإخراج العراق من طائرة البند السابع. هذا كيف راح يتقرر؟ هذا يتقرر في نهاية هذا العام، يعني يجوز بعد شهر الأخ أو شهر بعده.
يذكر أن هناك ضمانات إضافية صادرة عن الرئيس الأمريكي لحماية أموال البنك المركزي العراقي في الولايات المتحدة من أي ملاحقات قضائية تثار ضد مصالح وأموال العراق، ويطلق عليها الأمر التنفيذي للرئيس والذي يجدد سنويا والنافذ المفعول حتى منتصف السنة القادمة. وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
أحد المستمعين من كلية التربية الفنية خريج 1991 يقول: إني قدمت 1000 معاملة للتعيين لكن لا جواب ولا فرصة عمل. أناشد إذاعة العراق الحر أن توصل صوتي، علما أن أعمارنا تكاد تنفذ، فأنا من مواليد 69.
المستمع أبو محمد يسأل: هل من المعقول منتسب من محافظة بابل يذبوه بالسجن ويطلع إفراج ويلقى نفسه مفصول؟ هاي دولة القانون؟
بدون توقيع وبكل اختصار وردتنا هذه الرسالة. مرحبا، وش وقت تتشكل الحكومة مطقة أرواحنا؟
المستمع حيدر يطلب أن يكون صديق لإذاعة العراق الحر، أهلا بك وبكافة المستمعين.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0774425770.
سيداتي وسادتي، التلميح إلى تأجيل التعداد السكاني وردود أفعال التحالف الكردستاني في تقرير بعد الفاصل.
دوبي دوبي في همي من محبوبي يا روحي دوبي دوبي في همي من محبوبي غربة وسهر خلاني غربة وسهر خلاني تاهت علي دروبي تاهت علي دروبي سهر خلاني غربة وسهر خلاني تاهت علي دروبي تاهت علي دروبي لصير مثل الدنيا مصلحة وشك وغيبة أمشي عدل وياها تمشي معي مقلوبي تمشي معي مقلوبي
يا روحي دوبي دوبي
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعين الأعزاء، في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعين الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-4425-770 وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
بغداد ستشهد غدا وصول أول طائرة تجارية فرنسية إليها قادمة من باريس، وعلى متنها وزيرة التجارة الخارجية و40 من رجال وسيدات المال والأعمال في إشارة لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين. ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في أحد معامل تكرير المياه في العمارة إلى نحو 200 بين إصابة متوسطة وبسيطة. حلف شمال الأطلسي الناتو يقرر تخفيض عدد أفراد قواته المرابطة في كوسوفو إلى النصف في غضون الأشهر القليلة القادمة. نجاح تجربة يابانية أمريكية صاروخية مشتركة لإنشاء درع صاروخي في منطقة المحيط الهادئ. إيران توافق على استئناف المباحثات مع مجموعة الدول الست بشأن برنامجها النووي، والمجموعة ترحب بذلك. الهند وكوريا الجنوبية تتوصلان إلى اتفاق بشأن التعاون النووي بينهما، لتكون كوريا الجنوبية 9 دولة في العالم تقيم مثل هذه العلاقات مع الهند في مجال التعاون النووي. تبادل لإطلاق النار بين جنود شطري كوريا الجنوبي والشمالي عند الحدود الفاصلة بينهما. الحادث يتزامن مع استعدادات الشطر الجنوبي لاستقبال قمة لقادة وزعماء مجموعة الدول 20 في جنوب شرق آسيا. رؤساء الدول والحكومات في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوافقون على مشروع قرار ألماني يقضي بفرض عقوبات على الدول الأعضاء التي تفشل في ضبط أوضاعها الاقتصادية والمالية لتجنب تكرار تجربة اليونان. السلطات الأمنية في جورجيا تعتقل 20 شخصا للاشتباه بقيامهم بعمليات تجسس لصالح روسيا. التفاصيل عند رأس الساعة.
أجمل سلام وأرق التحايا من فارس عمر والمخرج ديار بامرني لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. ونستمع في هذه الفترة إلى تقرير من بغداد عن الجدل المستمر حول التعداد السكاني واحتمالات تأجيله مرة أخرى، وتقرير من محافظة نينوى عن الفساد الإداري والمالي بعد تقرير منظمة الشفافية الدولية. مستمعين الكرام، أشار وزير التخطيط علي بابان في تصريحات صحفية إلى احتمال تأجيل التعداد السكاني المقرر في الخامس من كانون الأول المقبل إذا استمرت الخلافات بين الكتل السياسية بلا حل. وأثارت تصريحات الوزير ردود أفعال من التحالف الكردستاني الذي أعلن معارضته لأي تأجيل جديد. التفاصيل في تقرير أحمد الزبيدي.
رجحت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي تأجيل موعد التعداد السكاني المقرر إجراؤه في الخامس من كانون الأول المقبل في حال استمرار الخلافات السياسية بشأنه وعدم التوصل إلى حلول ترضي الجميع في المباحثات التي تجرى الآن بين الكتل السياسية في هذا الصدد. فقال وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي علي بابان في تصريح لإحدى وسائل الإعلام أن الوزارة تحرص على الإصغاء لجميع المقترحات المقدمة من جميع أطياف المجتمع بما يضمن إجراء عملية التعداد في موعده المقرر والوصول إلى نتائج متقاربة ترضي الجميع لضمان نجاح العملية. وأضاف أن الوزارة قدمت مقترح إلغاء القومية من التعداد كمبادرة منها لحل المشاكل بين الأطراف المختلفة، لكن هذا المقترح تسبب في حدوث مشكلات أكبر حسب ما جاء في تلك التصريحات. هذه الترجيحات التي أعلنها وزير التخطيط والتعاون الإنمائي أثارت حفيظة عدد من أعضاء التحالف الكردستاني الذين ألمح بعضهم إلى اللجوء للقضاء في حال تأجيل التعداد إلى موعد آخر، كما جاء على لسان القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان.
العام الماضي أجلوه سنة، سجلنا دعوة المالكي الحكومة يعني المحكمة الاتحادية العليا في قرارها هي أعطتنا الحق يعني أيدت رأينا وقال قرار أنه سنة 2010 يجب أن يتم التعداد. بعدين الأمم المتحدة أيضا حيثم بيان عندما كنا نناقش قانون انتخابات أنه يجب أن يتم التعداد في شهر العاشر 2010. بعدين الحكومة العراقية نفسها عند قرار أنه يتم التعداد في 2010. فحنا رأينا لازم يصير في 2010 ويكون بشكل بها الديني بها قومية طبعا، وتأجيل أكثر من 2010 ما نقبله، احنا ما نعتبره نرفضه يعني.
وفي الوقت الذي أثارت فيه تلك التصريحات حفيظة البعض، دعا رئيس الجهاز المركزي للإحصاء والمشرف على التعداد السكاني مهد العلاقة دعا الجميع للهدوء وعدم التسرع لحين اتخاذ مجلس الوزراء قرارا نهائيا بشأن الموعد، كما شدد على أن جميع الخلافات السياسية يجب أن تحل قبيل إجراء التعداد، وبعكسه فإن استمرار الخلافات بين الكتل السياسية يعني الحكم بالفشل على التعداد.
احنا بانتظار يعني توجيهات مجلس الوزراء، ويفترض أن تحل المشاكل القائمة، وإلا لماذا يجل التعداد إلى 15؟
في حين بين الخبير القانوني طارق حرب أن من حق الهيئة المشكلة من قبل مجلس الوزراء لرعاية شؤون التعداد أن تتخذ موعدا آخر لإجراء التعداد إذا ما كانت هنالك بعض المعوقات التي تعيق إجراء التعداد في موعده المحدد.
نعم، لأن قانون الإحصاء رقم 40 سنة 2008 ترك للهيئة اللي شكلها في مجلس الوزراء صلاحية تحديد المواعيد، وبالتالي فإن تحديد موعد آخر أو تأجيله موافق لقانون شريطة أن يقترن بموافقة رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء، يعني ليس وزير التخطيط فقط الاختصاص بهذا الأمر.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحرة، بغداد.
سيداتي وسادتي، قالت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي إن العراق يأتي بالمرتبة الثالثة بعد الصومال وأفغانستان بين الدول الأكثر فسادا في العالم. وفي رد فعل على هذا التقرير، نظم ناشطون من منظمات المجتمع المدني في الموصل فعالية حول الفساد وتأثيره في مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين. التفاصيل في تقرير حامد الزبيدي.
مواقع متقدمة حصل عليها العراق بين دول العالم وبحسب إحصائيات رسمية بحجم الفساد الإداري والمالي، وخاصة في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وبهدف نشر التوعية الجماهيرية بطرق مكافحة هذا الفساد، عقد فريق المراقبة للنزاهة والشفافية في الموصل والتابع للمعهد العراقي عقد لقاء موسعا لعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني وناشطين وحقوقيين ومسؤولين. رئيس الفريق مهر العبيدي تحدث عن هذا الموضوع.
هذه الورشة هي لقاء جماهيري مع مختلف أبناء الشعب لتداول بعض قضايا الفساد الإداري والمالي، ونحن في محافظة نينوى نلاحظ بأنه جانب الخدمات ما زال ضعيفا ومتدهورا، وهذا أيضا يعود إلى وجود الفساد الإداري والمالي، كون أن الفساد يعيق الخدمات حيث أن النمار معدل الخدمات والإعمار والبناء قد تذهب إلى جيوب الفاسدين.
ويعد الروتين أحد أسباب انتشار حالات فساد إداري ومالي في الدوائر الحكومية بمحافظة نينوى، ما عرقل كثيرا من تقديم الخدمات للمواطنين، كما قال المحامي صالح الحيالي، مبينا أهمية تفعيل دور الجهات المعنية بمكافحة هذه الآفة.
احدى اسباب تفشي ظاهرة الفساد الاداري هي البيروقراطية او الروتين القاتل موجود يعني في كل دوائر الدولة، والروتين في محافظة نينوى اكثر من اللازم. المواطن يعيش يعني بعالة استثنائية، والوضع الامني والاقتصادي وما الى ذلك، يضطر المواطن في بعض الاحيان ياتي الى مثلا الى تحت دوائر الدولة ويلاحظ مثلا ازدحام في هذه الدائرة لمراجعة اكمال معاملته، فيضطر الى الذهاب الى احد الموظفين الفاسدين او الى احد حماية المبنى المرتشين يعطيه رشوة ويكمل معاملته، فهذه أحد الأسباب وصلت المواطن إلى أن يلتجئ إلى هذه الجريمة التي عاقب عليها القانون. هذا ظاهرة وضع على حد موجود هيئة النزاهة، كذلك عندنا مجلس محافظة نينوى له دور فاعل في مراقبة دوائر الدولة ككل، وكذلك أجهزة أخرى مراقبة الفساد، وبعدين دور الإعلام أيضا في الحد من ظاهرة الفساد.
وقد أعد فريق المعهد العراقي لمراقبة النزاهة والشفافية في الموصل مقترحات لمكافحة الفساد الإداري والمالي، منها ما يتعلق بعمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ودائرة النزاهة، فضلا عن دور منظمات المجتمع المدني والإعلام. من جانب آخر، أوضح عضو مجلس محافظة نينوى قصي عباس دور الحكومة المحلية في التصدي لحالات الفساد الإداري والمالي في المحافظة.
فيما يخص مساعينا في مسألة مكافحة الفساد الإداري وتعزيز الشفافية والمساءلة في المجتمع، هناك قانون على طاولة مجلس المحافظة سوف يعرض للتوصيل في أقرب جلسة، سوف يفعل وبشكل دقيق لمسألة متابعة تقديم الخدمات للمواطن في قسم من دوائر الدولة، إضافة إلى متابعة سير أداء المشاريع.
حامد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة الـFM 96.8 وفي أربيل على موجة الـFM 108 وفي السليمانية على موجة الـFM 88.8.
سيداتي وسادتي، برنامج نوافذ مفتوحة يأتيكم بعد هذا الفاصل.
بخندي سر لواني شرد فروشن ديران، بخندي سر لواني شرد فروشن ديران.
أمان كيري أمان كيري كيري كار عمي بكا موز هاي عاشقا، أمان كيري أمان كيري كيري كار عمي بكا موز هاي عاشقا
عاشقا. شيلو شكراوي يقول أرقى يسيني بيرا، شيلو شكراوي يقول أرقى يسيني بيرا.
أمان كيري أمان كيري بيري بار رحمة بكام وصلي عاشقا، أمان كيري أمان كيري بيري بار رحمة بكام وصلي عاشقا
عاشقا.
هذه إذاعة العراق الحرة.
نبقى الآن سيداتي وسادتي مع حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة.
من إذاعة العراق الحرة نقدم نوافذ مفتوحة.
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام وحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. أهلا بكم وبتواصلكم وبرسائلكم وبالحمام الزاجل كونوا معنا.
يا حمام جاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجلحك سلام
حلقة جديدة من نوافذ مفتوحة نفتحها على أحبتنا المستمعين. يشاركني في التقديم الزميلة سميرة علي مندي.
أهلا نبيل وأهلا بمستمعينا وأصدقاء نوافذ مفتوحة وتحية وأهلا بالزميل بيتر كوبالك.
أهلا وسهلا مستمعينا الكرام والزملاء الأعزاء.
أهلا بكم وتلال من أوراق رسائل مستمعين مسجات وإيميلات
واتصالات هاتفية.
طبعا سميرة اختاري فتشي.
اختار رسالة من المستمعة يارا من الموصل تقول غالي وحلو يا ناس ومن عسل دمه ومن عين كل البشر يا ربي سلمه.
يا الله يا ربي سلمه. وخليني اختار فتشي مناظر هذا دارمي يقول شامه والعيونه وساع والخد حلاوة هذا الوصف معروف لهل السماوة.
لكن زيد من كربلاء يقول يلمجفي عني بعيد عوف الملامة تعتقد قاسي يصير قلب الحمامة.
لا والله مستحيل. جميل.
بيتر انت ايش عندك؟
عندنا رسالة من مستمع يوصف نفسه أنه مدمن على إذاعتنا ويقول حبيت أنه أهنيكم الإكثار من لقاءات الفنانين والمفكرين. شكرا تحسين فيلي بابل.
عندك شي شعر دون نختم هالمحطة؟
محمد الكرخي يقول عاشرت كل الناس ماكو بغلاطك هذا الحنان البيك أجمل صفاتك.
يا سلام مو بس الحنان. طيب إذن بدايتنا يبدو اليوم حلقتنا غنية بالشعر. استراحة ونرجع للشعر.
أوارير العسل غالونا باقي الناس إيش تقول عنا.
أعزائنا المستمعين نبقى مع مقاطع شعرية وصلتنا بالبريد الإلكتروني من مستمع اسمه البهادلي.
المستمع عبد الرضا البهادلي من الحلة يقول في رسالته صوت العراق الحر وحد بيننا وتلاشت الأسماء والألقاب طبتم فأنتم للحقيقة صوتها وسواكم عن صوتها أغراب. خلونا نسمع المقابلة اللي أجراها الزميل نبيل الحيدري مع المستمع عبد الرضا البهادلي من الحلة.
صوت العراق الحر صوت محبة يسري فتحر عنده الأسماع ما أن يمل حديثكم فكأنما إبداعكم ما بعده إبداع.
هذا يشجعنا أن نسأل على أنماط شعرية أخرى. شعر جماليات شعر حب وغزل متيسر عندك أيضا عبد الرضا؟
والله عندي أبيات يعني تحضرني يعني أقول بها. أقول مجنون ليلى قد مضى ودعاني هو أول وأنا أتيت الثاني. مجنون ليلى قد مضى بزمانه وأنا أمزق ها هنا بزماني. اثنان قد عرف الهوى قلباهما فيضا من الإلهام في الوجدان. عرفاه دون تكلف فكأنما عرفاه قبل بداية الأكوان. لم أدري أن الحرب حرب القلب لا يجتاحها حشد من الشجعان. من خاضها روحا وفكرا دون أن ترديه لم يكن من بني الإنسان.
جميل. الحب حرب لكن أسلحته سلمية مو؟
سلمية بس هي حرب يعني يكون دائما الطرف الخاسر هو الرجل يعني.
ليش دائما مو دائما ترى؟
لا أنا يعني برأيي يعني أقول هو الخسران.
بس يجوز بعض المستمعين يرون رأي آخر. بعض المستمعات يعتقدون لا هي المرأة الخاسرة. خلني نشوف تجربتك لو تجربة الآخرين هي الأصح.
كان أكملها يقول وزائر يعني الحب هو زائر يأتي نبيل خلقه ويروح وهو المعتدي والجاني. فالحب يسري في النفوس كما سرى في الجسم داء السل والسرطاني. لا فرق بينهم سوى أن الهوى داء أشد أسا على الأبدان.
الله الله الله. لا أنت عاشق بقسوة يعني ها. إن شاء الله يكون الحب هو علاج ودواء لأمراضنا ولعطب الروح إن شاء الله دائما.
صحيح.
صديق الإذاعة الشاعر عبد الرضا البهادلي. ربما هذا يفتح باب لبعض المستمعين الأعزاء والمستمعات في الحديث عن الحب، هل يحمل شحنات إيجابية ودافعة ومشجعة على الحياة، أم على العكس يكون محبط ويعني كما سمى صديقنا البهادلي يسقط الواحد بالضربة القاضية. أشكرك جدا عزيزنا، وإلى مشاركات مستمرة في إذاعة العراق الحب في برنامج نوافذ مفتوحة.
قلبك صخر جالموت ما حن علي،
ومن سلة الرسائل والإيميلات أتوقف عند رسالة وردت من أحد المستمعين بدون توقيع، يقول أرسلت لكم 5 و6 رسائل لكنكم لم تذيعوا شيئا عن المشكلة، عيب عليكم وعار لأنكم الإذاعة العزيزة فكيف لا تلبون طلبي. الحقيقة الرسالة استوقفتنا بتهديدها سميرة مظلة،
لأن مو بس رسائل الإعجاب والتقدير تجينا أيضا هناك رسائل تهديد،
بس أنا أعتقد هذا هو تهديد بالمحبة،
تهديد حلو،
ولذلك راح نتصل بالصديق ونسمع رأيه.
نعم،
هلو مرحبا، السلام عليكم.
هلو وعليكم السلام. هذي
أني نبيل الحيدري من إذاعة العراق الحر، الله يقويك عزيزي.
أهلا وسهلا بعيوني، ميت هلا.
خوش تتحارش بينا، أرسلت لكم 6 رسائل تخص قضية عامة لكن لم تذاع، ما السبب؟ عار عليكم، هددتنا، ليش خوي؟
إي والله هددت، أنا أحكي لك، أنا الدكتور مهندس طه الغزري.
يا أهلا وسهلا بيك، هلو دكتور.
يعني أنا من محبتي فيكم وزعلان، أنا قمت كل شيء أحكي. إي والله، أنا أستاذ نبيل.
الله يخليك، شكرا جزيلا أستاذ صباح. يعني
الإذاعة اللي حاطيها بقلبنا وهي روحنا جملت على عليها العد.
جميل،
جملت على عليها، والله أنا زعلان.
يا بن صالحك، والله أنا حتى أقول لك إياها بس فتشي لك ولكل الأصدقاء، بصراحة يومين إحنا نستلم 10 من الرسائل بين إيميل وبين صحيح. مسجات وبين رسائل صوتية، بصراحة عدد قليل، حتى نفرزها نحتاج ساعات طويلة وما متفرغين لكل الزملاء لهالشغل. نعم
والله أستاذ نبيل، أنا عزك ترى يعني ولا مو شايفك، هي إذاعتنا هاي إذاعة الفقراء، إذاعة الشعب لسان الحق، يعني هذه أكتب رسائل 6-7 يعني إن شاء الله تحرش بيهم، إذا مو على هالطريقة ما يتصل. وأنا أعتذر جدا، داري مقدما، والله قلت له على الطريقة يلا يقدر أتصل بيهم، حتى الحدا ما يتحرش بيهم.
هذه شهادات كبيرة منكم يعني. نعم. أنت وبقية الأصدقاء المستمعين. نعم. فعلا. نعم. هذا شرف كبير أنه. طيب هسه خلي لك الساحة، الآن الميكروفون لك، قول اللي تريد تقوله.
والله احنا تطبق عندنا فقيره جدا، صرنا 6 ملايين زمان السابق، 6 ملايين، بعدين من صار على 2003 الاحداث.
نعم.
4-5 سنوات ثم ما يسلمون عدد الاقساط الى ان راكموها علينا وصارت علينا ابو يعني فوائد كلش كبيره، يعني 6 ملايين صارت علينا 9 وما بنقدر لسه شلون نسدها يعني. فانا اطلب من الحكومه واطلب من جميع المسؤولين النظر بهاي القضية. يعني
يبدو 6 ملايين اللي استلمتوها قبل حوالي 10 سنوات قيمتها النقدية. نعم. ما تعادل 6 ملايين. نعم. مال هذا اليوم طبعا هواية. نعم. أقل مو؟
نعم صحيح. احنا شنو نقول يعني، احنا نقول خلونا التنفيذ شهري يعني قسموه علينا بالشهر 64,000، فاحنا من 2003 الى 2008 ما حد استلم من عندنا، الراجع يقول ماكو حكومة، ماكو موظفين، ماكو بالحالة الأمنية كلش صعبة. فإلى حد 2008 قبل السلم طلعوا فوائد علينا كل واحد يعني تقريبا 2.5 مليون إلى 9 ملايين، قمنا نعاني منها شلون نسدد يعني.
أعتقد هذه الحالة تستحق التوقف. نعم. فعلا، وأوعدك. نعم. صديقنا العزيز مهندس طه الخزرجي أن نتابع هذا الموضوع على الأقل مع. نعم. مديرية المصرف العقاري.
أنتم والله ماكو غير إذاعة الست رسائل، قلت له أتحرش بيهم عادي يلا في الشكل يصمي يتصلني فاحتي
أعتذر. بالعكس، حرشة بمكانها ونطت ثمرها مثل ما يقولون.
إن شاء الله، وإحنا إذاعتنا إذاعة لسان الحق هاي إحنا نقولها.
الله يخليك،
أنا ألقنها بلسان الحق
وأنتوا لسانها، أنتوا الناس لسانها. أشكرك جدا،
أشكرك حبيبي،
السلام
يا حلو ليش العتاب، يا حلو غني، يا حلو بجد وتاب، يا حلو غني،
ويا حلو ليش العتاب، يا حلو غني.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعين العزاء، الزاوية الفنية في برنامج نوافذ مفتوحة ومخصصة للمقابلة مع مخرج الفنان محسن العلي الذي يواصل التحضير لإخراج مسرحية السقوط والتي يشارك فيها العديد من الفنانين العرب. الزميلة فائقة رسول سرحان التقت بالفنان المخرج محسن العلي في عمان والذي تحدث بداية عن أعماله الفنية.
هل أنا عبد العدة لإخراج مسرحية السقوط؟ هذه المسرحية من بطولة دريد لحام والعديد من الفنانين السوريين. سندخل في يوم 21 الشهر التمارين. أنجزنا النص، أنجزنا اتفاق مع الفنان
سوريا.
الكادر تقريبا كادر، معظمه كادر سوري. المسرحية مسرحية تناقش الوضع السياسي والتدني الحاصل في الوطن العربي. التمارين ستجرى في قطر أولا، وسنقوم بعرض المسرحية في البداية في المسرح القطري، وبعد ذلك ننتقل إلى العواصم العربية الأخرى والأوروبية. وهذا العمل هو من الأعمال المسرحية الضخمة على الرغم من تراجع النشاط المسرحي في العالم العربي وفي العالم بشكل عام.
ممثلين عراقيين مشاركين بالمسرحية؟
لا، والعاملين معظم الممثلين من سوريا. فنانة ميسون أبو سعد وعمر حجو وتحسين إحسان بيت محمد حموي، العديد من الفنانين العرب السوريين هم مشاركين في هذه المسرحية. نحاول جاهدا أن نناقش الوضع السياسي ونناقش عملية إسقاط المدن من الداخل ومن خارج، هي جارية بشكل كبير وجارية لمحو الشخصية العربية ضمن الوضع السياسي، والتفريق ما بين الإرهاب والدفاع عن الوطن، التفريق ما بين من هو وطني ومن هو ضد المؤشرات الحقيقية لبناء الشخصية العربية.
فيما يخص التلفزيون،
الحقيقة أنا توقفت عن العمل التلفزيوني منذ أكثر من 5 سنوات.
شو الأسباب؟
يعني أيضا على صعيد النتاج العراقي حقيقة هناك تدني في الإنتاج في النصوص وحتى في اسلوب التقديم للاعمال التلفزيونيه. يعني اتمنى ان ياتي عمل يرقى بمستوى الاعمال التلفزيونيه العربيه الكبيره.
نقدر نقول انت حاليا متفرغ بس فقط للمسرح؟
المسرح وللانتاج التلفزيوني للاعمال الكبيره.
طيب حضرتك مشارك في المهرجان بمسلسل او شيء؟
انا ضمن كادر شركه ايكو ميديا وهي شركه قطريه. هذه الشركه انتجت عمل كرتوني الآن يوميا دينار مشارك في المهرجان وفي المسابقة، إضافة إلى المنتج منفذ أنا لمسلسل الكبير هو سقوط الخلافة. هذا المسلسل الذي يتحدث عن الأيام الأخيرة للدولة العثمانية. شكرا جزيلا وشكرا لمتابعتكم.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
ويا كروحان حبيبي ويا كروح، ويا كروحان يا عين ويا كروح.
مستمعين الكرام، عند هذه المحطة نتوقف، لكن
قبل ما نتوقف أريد أقصد لعد قلبك وظيفة، وحط حبي على حبك وظيفة.
الله.
إذا هذا العشق صاير وظيفة ما أطلع تقاعد للمنية.
الله والله ولا أنا أطلع تقاعد.
مستمع لم يذكر اسمه بعثنا بهذه الأبيات الجميلة
وختامها مسك. شكرا سميرة، شكرا بيتر، شكرا لكم أصدقائنا المستمعين. أزف وقت الوداع في برنامج نوافذ مفتوحة، لكن نوافذ إذاعة العراق الحر مفتوحة لكم دائما، فبانتظاركم وإلى لقاء جديد.
إلى لقاء ونلتقي كم على خير دائما ان شاء الله.
مع السلامة.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.